ختمنا ختمة كاملة للقرآن العظيم، واشترطنا أن تكون القراءة للمبتدئين لصالح المبتدئين، يعني نبدأ بكل القواعد البسيطة، نبدأ مع الذين يحبون في القراءة، والحمد لله كثير منهم تحسنوا وكثير منهم لم حضروا معنا لكن لم يكونوا مبتدئين، فتحسنت مستوياتهم إلى أفضل بفضل الله تبارك وتعالى. بدأنا الختمة بقراءة ربع القرآن الذي يبدأ من ياسين إلى آخر القرآن، ثم بدأنا من سورة البقرة من الفاتحة، وتواصينا خيرا بالفاتحة، أعطيناها، نرجو أن نكون قد أعطيناها حقها في التوصيات بنظام القراءة في سورة الفاتحة، ثم استمررنا في القراءة إلى أن وصلنا إلى ياسين وقرأناها أيضا. إذن تمت الختمة وزادت بفضل الله تبارك وتعالى. ثم ها نحن نبدأ ختمة جديدة تبدأ أيضا بالفاتحة، ولكن على مستوى أكثر تعليما وأكثر فائدة، إذ اشترطنا على أنفسنا في الختمة الأولى أن تكون خاصة بالمبتدئين، لا نزيد فيها أمورا ليست كثيرة النفع بالنسبة لهم. أما الآن فتزيد الختمة بعض توصيات وبعض توعيات، نزيد في ختمتنا الثانية هذه إن شاء الله تعالى كثيرا من التوصيات وكثيرا من التوعيات المهمة للمبتدئ وغيره، يعني للمبتدئين ولغيرهم ممن قطعوا شوطا كبيرا، نحذرهم من الخطأ. فبدأنا من المرة السابقة بسورة الفاتحة أيضا، وهذه السورة هي ملخص ما في كتاب الله تبارك وتعالى، محتوية على معظم يعني كل الأبواب التي فصلت في القرآن في سور القرآن بعد ذلك، وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب، وهي الكافية الشافية، وهي أساس الصلاة، يعني تبدأ صحة الصلاة من قراءة الفاتحة قراءة صحيحة بلا لحن جلي كما قال الأئمة، قالوا لحن خفي ولحن جلي، أيهما يبطل الصلاة؟ قالوا اللحن الجلي يعني الواضح الذي يفسد المعنى أو يغيره أو يعطي معنى غير المراد، هذا اللحن إذا كان في الفاتحة يبطل قراءة الفاتحة ويبطل الصلاة. إذا كان الأمر كذلك فالفاتحة جديرة أن نوليها اهتماما كبيرا ما دامت الصلاة لا تصح إلا بها، وما دامت هي السبع المثاني وتثنى في كل صلاة مثنى مثنى، وما دامت أهميتها بهذه الدرجة فلابد أن نعطيها حقها ونتوقف عندها. الفاتحة ليس فيها صعوبات في القراءة، طب من أين نشأت الصعوبات ولماذا احتجنا لهذه التوصيات كلها؟ لأن الناس أهملوها، قالوا هي فاتحة الكتاب، هناك أحد لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة؟ الأطفال يقرؤون في الشارع يقرؤون الفاتحة، البائعون يقرؤون الفاتحة على بيعين، فهم سواء عرفوا أو لم يعرفوا فهي الفاتحة لا تحتاج إلى إيه في ظنهم، لا تحتاج إلى الاهتمام. لماذا كثرت الأخطاء في سورة الفاتحة؟ بسبب الإهمال. يحذف حرفا يزيد حرفا يطول مدا ينقل وهكذا، يعني ظنوا أنها يعني ما دامت الفاتحة يعني الأطفال يقرؤون الفاتحة فلا داعي، ويخجل كثير من الناس من أن يتعلموا أحكام الفاتحة. نبدأ كما بدأنا في الحصة الماضية، نقول نكرر ما قلناه ونبني عليه ما يرزقنا الله إياه من نصائح. وإذا خرجت من هذه الدراسة بمجموع الحصة السابقة وهذه الحصة، إذا خرجت منها بتصحيح قراءتك لسورة الفاتحة فهذا مكسب عظيم إن شاء الله تعالى. نبدأ استنادا إلى ما قلناه في المرة السابقة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونوص أيضا على الاستعاذة. قال الإمام الشاطبي: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا. واحد يقول استعذت في سري، نقول له لم يسمعك أحد، فإذا نحى نحوك الجميع والسعاد في سرهم فلم ليس هذا هو المطلوب. فاستعذ جهارا. طيب متى يستعيذ الإنسان سرا؟ إذا كان سيقرأ سرا، إنه يقرأ لنفسه ليس هناك مستمعون، يقرأ سرا له أن يستعيذ سرا، والأفضل أن يستعيذ جهرا لطرد الشيطان ولطرد جميع عوامل الوسواس. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يقول: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا. طب بأية صيغة يا شيخ؟ قال: على ما أتى في النحل. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصيغة التي جاءت في النحل وجهنا الإمام إليه، فاستعذ جهارا على ما أتى في النحل يسرا، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. يا الله، افرض واحد قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، واحد يقول له لا يا شيخ لم يرد، يقول له لا، إن تزد لربك تنزيها، قلت أعوذ بالله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، فأنت زدت تنزيها فلست مجهلا، يعني ليس لأحد أن يجهلك ويصفك بالجهل. طيب، لأن هذه مسائل تقابلكم يا أهل القرآن، تقابلكم واحد قرأ كذا، هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ طيب، لو زاد أو نقص في صيغة الاستعاذة ليست مشكلة. لو قال أعوذ بالله العظيم من الشيطان، ما قالش الرجيم، يعني كلام الشيخ يدل على أنك إن زدت أو نقصت بكلمة لا تضر المعنى بل تفيده ما في، ليس هناك معنى. طيب، علينا أن نعرف كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم السعيد، ما دامت هناك أمور جائزة نعرف. قالوا وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، كفاية كده من الشاطبية، لأن إيه في أمور هتتسع معانا وهذا يكفي. لقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، يعني لم يزد حرف. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى أنا عندي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندي شيء لا يمنعه الشرع ولا تمنعه صحة القراءة كمان، لو عملته ما فيش مانع. ادي صيغة الاستعاذة مهمة جدا. وقال لي جهرة عشان كل واحد يجي يقرأ اقول له انا استعاذ بسر. لكن في نقطة بقى، وقت ايه يعني ما يطلبش منه الاستعاذة جهرا؟ اذا كان في مقرأة كهذه واستعاذ القارئ الاول وقرأ، فللقارئ الذي يليه والذي يليه ان يتم ان يكمل على قراءته، ليس عليه ان يجهر بالاستعاذ. ان جه بالاستعاذ ان 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 يعني اسر بها فايه فبها ونعم، لكن ليس علينا ان نطلب منه ان يجهر بالاستعاذة وكل واحد يجهر يجهر. لا، اذا كنا في مقرأة او في فصل دراسي واستعاذ القارئ الاول وقرأ، يكمل الثاني من حيث بدأ الاول والثالث من حيث انتهى الثاني وهكذا. كل قارئ الثاني يكمل القراءة من حيث انتهى زميله، والثالث والرابع وهكذا، لا يطلب منهم جهر في الاستعاذة. طيب، لا نتعجل. أنا أسمع بعض القارئين ومكبر الصوت أمامهم، يعني الكلام الذي أقوله هذا ليس أساسا في التعليم، لأن المفروض أن الإنسان يكلم أهل علم. لكن لوجود الأخطاء وكثرتها وبالجملة نضطر أن ننطق ما ينطقون لنصوبه. أسمع قارئا يبدأ أول القراءة فيقول أعوذ بالله من الشيطان. طبعا يعني هذه القوة ليست مطلوبة، وهذا التفخيم ليس مطلوبا في الهمزة ولا في العين، وقد يمتد إلى الدال يقول أعوذ بالله. لماذا هذا التفخيم؟ آه رقيق، عو رقيق، حروف رقة كلها، لماذا تفخم؟ ليست المسألة استعراض عضلات واستعراض قوة صوت، لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. همزة رقيقة وعين رقيقة والمد الواو مدها مد رقيق والذان رقيقة، ما فيش عندي في الاستعاذة حرف مفخم أبدا. أعوذ أعوذ، ما تقولش أعوذ بالله، لا، هذه الضخامة خارجة عن إيه؟ هذا إذا أجرينا أحكام التلاوة على الاستعاذة، مع أنها ليست من القرآن. الاستعاذة يستعاذ بها، لفظ يستعاذ به قبل القراءة، ولكنها ليست من القرآن الكريم، إنما مشار إليها. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، من الشيطان الرجيم، بعض الدارسين يقرأ من الشيطان الرجيم، الشيطان يعني يفخم الشين، نقول له انتبه. المفخم الوحيد في الطاء هو الطاء، من الشيطان الرجيم، من الشي مش الشيطان. لماذا تفخم الشين؟ لأن بعدها صوت الطاء، لأن بعدها صوت الطاء لا يصح، لا تقل من الشيطان، من الشيطان الرجيم هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا، بدون تكلف ولا تعسف. طيب، نسمع قارئا أمامه مكبر الصوت يبدأ القراءة هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، نقول انتبه يا شيخ فاتك شيء. يعيد بسم الله، أين باء الاستعانة؟ بسم الله باء الاستعانة، لأنك في البداية تحتاج إلى تسخين، يعني يفوت حرف أو حرفان لا نسمعك إلا بعد، لا صح، بسم الله. هذه الباء مهمة جدا، تسمى باء الاستعانة. نستعين باسم الله تعالى، نستعين بذكر الله تعالى في كل عمل صالح. فانتبه وقل بسم الله. طيب آخر يقرأ هكذا، يعني نبين القراءة التي فيها خطأ لا لنتبعها ولكن لتصويبها. طيب اقرأ بعده يا شيخ، هذا اللي يكون بالنسبة للشيوخ القراء لا، وإنما المتعلمين. سيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أين الخطأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مضطر أن أنطق النطق الخطأ الذي ينطقونه لتنتبهوا. نقول لم يأتي بصفير السين، حرف السين لم يأخذ الصفير. بسم الله قال بسم الله، بسم الله كتم السين، وربما أشبهت الثاء المثلثة. فنقول له قل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، إذن إذا حرف الأول والحرف الثاني، الحرفين في البسملة فيهم خطأ عند البعض، ولكن هو يقرأ بالجملة يقول لك يعني أنت تحاسبني يعني إجمالي إجمالي الحروف اللي بقي. نقول له لا، كل حرف له حساب. بسم الله، هذه السين صفير السين، كم حروف الصفير؟ ثلاثة، الصاد والزاي والسين. زينة، زينة هذا الصفير الزاي، الزاي اللي هي الراء المنقوطة اللي عليها نقطة. زينة للناس، هذا صفير الزاي. صفير السين عرفناه، صفير الصاد وهم يصطرخون، والصافات صفا، الصاد دول ثلاث حروف لازم يظهر الصفير بتاعه. يبقى ازاي كزينة، والسين بسم الله هتتكرر كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم، والصاد مثل يصطرخون، يصطرخون ياء مرققة، صاد مفخمة وطاء مفخمة أيضا، يصطرخون، والصاد يزيد فيها صفة الإيه يعني الصفير لابد من تبيينها. يبقى الباء في البسملة والسين في البسملة انتبهوا إليها، وضموا هذه المعلومات إلى ما صنعناه بالفاتحة بفضل الله تعالى في أول الختمة عندما قرأناها لأول مرة أخذنا فيها شوطا. طيب بسم الله، لما نأتي لتكملة الرحمن الرحيم، البعض يهمل في الكسرة التي يعني تحت لفظ الجلالة، تحت الهاء من لفظ الجلالة وتحت الرحمن، البعض يهمل الكسرة، يعني يقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم طيب بسم الله، هو دي كسرة ولا ضمة؟ جايز جزء منها كسرة جزء منها ضمة. لا، بسم الله الرحمن الرحيم. نقول للطالب كده ومن ناحية تعلم بقى، تعلم أولادك وتعلم الناس، تقول له بين الكسرة، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجعلني أقول يا ترى هي كسرة ولا ضمة، يا ترى هي بين الكسر والضم. لا، يعني إيه، لازم تعطي مثالا صحيحا. بسم الله الرحمن الرحيم، كثير نسمع الرحمن الرحيم نو نو، يعني لا هي وسط ضمة ولا كسرة، الصحيح انها مكسورة. طيب هنيجي للآيات، الحمد لله رب العالمين. احنا بنبحث عن الاخطاء الشائعة علشان لما ما تعرفهاش هتقع فيها وانت ما انتش عارف. احنا ما زلنا في صلة بين المبتدئين في القراءة، في صلة لازم ننبههم عشان لما يبني على اساس متين. الحمد لله ما فيهاش مشكلة الا اذا تعثر في اللامات يجيب جزء من الضمة، بنسمع هذا احيانا يقول الحمد لله الحمد لله، يعني بيجيب جزء من الضمة ايه المتأثرة بضمة الحمد بضمة الدال، والحمد لله نقوله الحمد لله. انتبه الى هذا، ده يعني خطأ يسير يعني مش كتير يعني مع القارئين، لكن نلاحظ انه يحدث احيانا خصوصا بالنسبة للذي يقرأ حضرا برغم انه لم تكتمل له دراسة التلاوة احكام التلاوة. الحمد لله ما يقولش الحمد لله عشان الضمة غلب عليه ما يلحقش يجيب الكسرة. طيب اذا كنت مش هتلحق بتسوق العربية بسرعة 120 ليه؟ احنا قلنا قراءة القرآن كقيادة السيارة، من شبهها كقيادة السيارة، انت تقود على سرعة 120 اذا فاجأك مطب او ملف او اي شيء يعني تطيش اعصابك ولا تعرف كيف تتصرف. اذا انت لست قائدا ماهرا حتى تقود السيارة بهذه السرعة، وايضا لست قارئا ماهرا حتى تقرأ القرآن بهذه السرعة. ما الذي يدعوك للقراءة السريعة؟ ابن الجزري رحمه الله تعالى يقول لا يقرأ بالحدر إلا الماهر بالقرآن، كما لا يقود السيارة بنظامنا نحن في أيامهم لم تكن هناك سيارات، كما لا يقود السيارة بسرعة إلا الماهر بالقرآن بالقيادة، الماهر بالقيادة الحافظ لنظام الطريق ودورانته وغير ذلك، يسير بسرعة مناسبة، لكن يأتي في منطقة يعرف أنها منطقة مدارس منطقة مراعي سيفاجأ بعبور تلاميذ والمرور يضعون له إشارات، منطقة مدارس يعني فجأة هتلاقي الطلبة بيعبروا الطريق، منطقة مراعي يعني فجأة هتلاقي ايه ابقار وجمال تعبر الطريق. فاذا كنت سريعا ماذا يحدث؟ معروف ماذا يحدث. اذا كان الامر كذلك فننتبه الى مثل هذه الامور. الحمد لله رب العالمين. طيب هناك خطأ اخر أترك لكم البحث عنه، يقرأ بعض الناس هكذا الحمد لله رب العالمين. الغلط فين؟ ارفع صوت. نعم اللام تحرك وهي لام سكون، فلا تقل رب العالمين ولكن قل رب العالمين، رب العالمين يعني لام ساكنة. مش كل دي أخطاء في التلاوة؟ أمال هنقرأ الناس ونصلي بهم إزاي؟ أنت عندما تدرس القراءة تستطيع أن تصح صلاتك لنفسك وأن تصح صلاتك لمن خلفك. رب العالمين، قول سكون اللام، المحافظة على سكون اللام في لفظ العالمين، ما يقولش العالمين العالمين، تأتي هكذا بالنسبة لكثير من الناس ولكن لا ينتبهون إليها، يظنون أنها يعني خطأ بسيط في نظرهم. طيب اقرأ يا شيخ. الرحمن الرحيم، هناك خطأ في ايه؟ وضح وضح ارفع الصوت لان مش وصل. هل تقصد ان الهمزة فخمت؟ ايوه هذا صحيح، انا قلت الرحمن وتركت ايه للاخوة ان ينتبهوا. وما الصحيح؟ تبدأ همزة رقيقة الرحمن الرحيم، ما تقولش الرحمن، يقول أر تقول له بطل أر، يقول الرحمن، لا نقول له همزة رقيقة الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بدون تكلف ولا تعسف، يعني مش تجيب الهمزة تقول الرحمن، لا بدون تكلف ولا تعسف، وشيئا فشيئا سيحالفك التوفيق إن شاء الله. الرحمن الرحيم لا يجور مفخم على مرقق ولا يتأثر مرقق بمفخم. طيب مالك يوم الدين، كثيرون كثيرون من العرب يصعب عليهم التخلص من كسرة الكاف والعودة بسرعة إلى فتحة الياء لأنها حرف علة، فأسمعهم يقرؤون هكذا مالك يوم الدين، يا يا يعني إمالة يوم الدين، هو جابك الكسرة والفم أدوات النطق متأهبة للكسرة فلا يستطيع أن يصعد إلى الفتحة التي على حرف العلة يا مرة واحدة، فيأتي في منتصف الطريق فيقول مالك يوم الدين يوم الدين، نقول لا اسمع أستاذنا مثلا الشيخ الحصري أو الأئمة كلهم القراء مالك يوم الدين يا يعني لا تدفعك الكسرة السابقة إلى التقصير في حق الفتحة، مالك يوم الدين اهتم بالكسرة واهتم بالفتحة التي بعدها ولا تزد في الكسرة نقطة واحدة، لأنك لو قلت مالك يوم الدين تظن أنك تجتهد في تضبيط، لا هذا معنى فاسد، يعني كأن يوم الدين له مالكون، وهنا مالك يوم الدين كأن إيه مالكون كثيرون وحذفت الياء للإضافة، لا مالك يوم الدين كسرة واحدة مالك يوم الدين، انتبه أنا أكرر من أجل أن تنتبه إلى هذا، بعض العرب يقولون يوم يوم لا يقولون يا فتح الفم هذا بعد كسرة الكاف أمر مهم ننبه عليه من خلال ما سمعنا مالك يوم الدين. طيب نأتي لإياك نعبده وإياك نستعين، كثيرون من الذين يقرؤون حضرا أو شيء من السرعة قل إياك نعبده وإياك نستعين، نقول له لم تشدد الياء، إياك نعبد إياك لم تشدد الياء، وفي فقه الإمام الشافعي يقول الياء في إياك إذا لم تشدد لا تحسب الركعة، الركعة التي لا تشدد فيها الياء في إياك لا تحسب الركعة. طيب وعندما لا تحسب الركعة هو اولا اذا يعني سيكون قد صلى المغرب مثلا اذا لم يشد الياء في ركعه بدل ثلاث ركعات ركعتين، الركعه الصحيحه هي التي تحسب، اذا في صلاه العشاء لم تحسب له ركعه اذا صلىها ثلاث ركعات. طب ثم ان الذي لم يشدد اياك في الركعه الاولى لا لن يشددها، هو لا يعرف لن يشددها في بقيه الركعات، فنقول اياك نعبد واياك نستعين، اياك تشديد الياء في اياك. قال لماذا؟ قالوا تفسد لانها تعطي معنى فاسدا. كيف المعنى الفاسد؟ قالوا الإياك نور حول الشمس، كأنك واقف أمام الله تعالى تقول نحن نعبد النور الذي حول الشمس، ستقول لا أقصد. نقول أتريد أن تقصد كمان؟ يعني كنت تريد أن تقصد، وهو معنى الفاسد، سواء قصدت أو لم تقصد. وننبهك إليه، لا تقل إياك مع السرعة، إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا لا. وكثيرون من الذين خصوصا في التراويح والقراءة السريعة يقرؤون هكذا، ننبههم لعل الله تعالى أن يعني يؤثر ذلك، تأثير ذلك عندهم، ويستمعوا للعلم مهما كانوا أئمة كبار. نحن نسمعهم في علمهم ونستفيد منهم، هم يكونون علماء كبار، لكن في هذا الفن يعني تكون المعلومات على قدر الإيه. نقول نحن نستفيد منكم وأنتم علماء كبار، فاستفيدوا من الصغار أمثالنا كما نستفيد نحن من الكبار أمثالكم. نقول لهم إحنا بنسمع في الفقه، بنسمع في اللغة، بنسمع في كذا، بنستفيد منكم حاجات كتير. وكل إنسان علمه الله علما مطلوب منه أن يعلمه لآخرين. فلا تقرأ مع السرعة، إياك نعبد وإياك نستعين. أقول إياك نعبد، إيا تشديد، والركعة التي لا تشدد فيها يا إياك لا تحسب، لأن إياك نعبد مفعول به مقدم منصوب مبني على في محل نصب إياك نعبد. ولماذا قدم حتى لا يعطف عليه شيء آخر؟ لو قلنا نعبدك يصير الإنسان يقول ونعبد كذا ونعبد الشيخ فلان ونعبد، لا، هي آتية يعني ما فيش فرصة للعطف، إياك نعبد. فأنت تحولها إلى الإياك الذي هو نور حول الشمس، يبقى المعنى خطأ. ولا يقلل من الخطأ كونك لا تقصد، القصد في مكان، القراءة الصحيحة لابد أن تكون تقرأ القراءة الصحيحة وتحسن القصد، تحسن التلاوة وتحسن القصد. إياك نعبد وإياك نستعين، تجد الياء، هذا قلناه في الخطمة الأولى، وكل هذه أمور مكررة. طيب ما الخطأ في تلاوة هذه الجملة نفسها؟ تركنا إياك وسنشدد الياء كل حاجة، ولكن انتبه إلى خطأ آخر ستسمعه. هي طريقة لجأت إليها والله أعلم يعني بالقصد، لأنه يعني ليس مطلوبا من الإنسان أن يقرأ القراءة الخطأ ثم يصوب، لا، لكن لجأت لهذه الطريقة لأن الناس يسمعون ويوثقون ما سمعوا، يعني عندهم حسن ظن هذا القارئ قرأ قراءة صحيحة، أنا لا أعلم له خطأ. نقول لا، استمع، إياك نعبد وإياك نستعين، في خطأ. السين؟ لا، ما السين صفير، صفرت فيها ايه؟ صفرت السين ايه تاني؟ ها؟ الايه؟ فيها ايه؟ بين، بين عشان يسمعوا. الذي سمعته من الدال، دال ساكنة مقلقلة إلى الضم، نعبد وإياك، مقلقلة إلى الضم، والمطلوب نعبد حركة كاملة، إياك نعبد وإياك نستعين. تعال في صلاة التراويح لتسمع كثيرا من الذين يؤمون الناس، هل يا أهل يقرؤون هكذا؟ نعبد وإياك يضيع عندهم كثير من الأحكام، يقول نعبد وإياك، فين الضم؟ عما يقول لك أنا جايب ضم، نقول له لا، أنت جايب سكون مقلقل إلى الضم، نعبد وإياك، يعني نعبد جايبها سكنة لكن القلقلة بتاعتها ما هي حرف قلقلة، إلى الضم، واكتفيت بهذا، لا، أنا عاوز حركة كاملة للضم، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب اسمع فيه في قراءة خطأ. طبعا قلنا هذا في الحصة السابقة على طول. اهدنا الصراط المستقيم. اين الخطأ؟ هل انا عندما اقرأ الكلمة وحدها او الاهدنا، فلماذا قلت قرب الصاد قلت اهدنا الصراط؟ نقول يا شيخ لقد فخمت النون وهي ليست من حروف التفخيم بأي حال. اهدنا، اقف عندها اقول اهدنا، خلاص مشيها مرققة وهات الصاد بعدها، يعني تنتقل بسرعة ادوات النطق، تنتقل بخفة من ايه، من النون المرققة. اهدنا الصراط المستقيم، نص وليس نص. وهذا الكلام كرر في المرة السابقة، ولكن علينا ان ننتبه اليه. ولكن المشكلة انه لا احد يكتب. شوف بقى ازاي نعود لما قلناه سابقا، العلم صيد والكتابة قيده. واحد بيكتب بس. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة ان تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. انت جريت وجيت وحضرت المقرأة، وبعدين لما اقول لك انت خدت ايه المقرأة، والله في حاجات كده يعني زي ما تقول كده يعني كلها تخمينات، حتى هتجاوب ازاي؟ لكن لو كان معاك ورقة وكتبت، مفيش نوتة ولا حاجة، ما يجراش حاجة، ورقة ولما نروح نكتب اللي عملناه. طيب اللي هيعوض الكتابة ده ان ده مسجل، تجيبها على الشبكة العنكبوتية، تجيبها مسجلة وتدونها عندك في دفتر. كويس قوي. يبقى اهدي نص وليس اهدي نص. ايه اللي سبب التغيير؟ ما انا لو وقفت هقول اهدينا، وجود الصاد الصوت المفخم جاي بعدها، فبيخلي الانسان ايه. طيب اهدينا الصراط المستقيم، كتير نسمع المستقيم هي طا ولا تا ولا بين الاثنين؟ لا، المستقيم، والقاف مكسورة في اخر درجات التفخيم، المستقيم. طيب اقترب اذان العشاء ونكمل الاحكام الفاتحة في جلسة قادمة ان شاء الله، ويعني لعلنا نظل مرتبطين بسورة الفاتحة التي هي أم القرآن، والتي هي الشافية الكافية، والتي تشتمل على أبواب جاءت بالتفصيل في القرآن العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وإياكم والمسلمين بتعلم أحكام التلاوة، بتعلم قراءة القرآن والعمل به إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.